أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. کامل وقت به نصف کتاب مدلول آیت مبارک و اتم الحج و عمره لله و جمعنا الشواهد الموجوده به نصف الى ما جاء في روايه اهل البيت و ما جاء منهم من غيرهم في هذه الآيات المباركه، فتبين انه في روايات اهل البيت يقال يقولون ان المراد باتموا اي ادوا، المراد باتمامها ادائها. وجاء هذا المعنى في بعض العبارات قوموا، وفي بعض العبارات أقيموا الحج والعمرة لله. وإذا كان المراد من أقيموا يعني القراءة هكذا، خب خلاف إجماع المسلمين في المصحف لا يوجد أقيموا أتموا، كما أن عند بعضهم جاءت قراءة إلى البيت، وقال البعض أنه تفسير للآية المباركة وليس إلى البيت قراءة. على این هذا الشيء لم يذكر في شيء من رواياتنا من اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. و اما هذا بالنسبه للقراءه من جمله القراءات للعمره لله، هذا لم يذكر في شيء من روايات اهل البيت. فالمقدار الثابت من قراءه اهل البيت ان اتموا بمعنى ادوا، و يجب عليكم الاداء كاملا تاما، يجب اداء الحج والعمرة كاملا لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما يصدق. وليس في روايات اهل البيت في هذا المجال تعارض، مثلا بعضها تدل على شيء البعض الاخر يدل على شيء اخر. لا ليس هناك شيء من روايات اهل البيت يدل على خلاف هذا المعنى، ولكن عند جملة من السنة فرض يعني جعل معنى الآية اتمام بمعنى اكمال، وقرأنا كلماته بقية المحتملات تعرضنا لها فلا حاجة للإعادة. ونقول توضيحا كلمة تم و تام و مشتقاتها ناظرتون اساسا الى آخر العمل، يعني تمه يستخدم في آخر العمل، تمام العمل آخره، آخر كل شيء بحسبه. فتارتن يلاحظ آخر العمل بالقياس إلى وسط العمل، فيقال أتمه يعني كان في وسط العمل أبلغه إلى آخر العمل. هذا هو المتعارف الآن عندنا. المتعارف عندنا أتم بمعنى كان في الأثناء فأوصله إلى الأخير، إلى آخر جزء من العمل. ولكن يمكن أن يراد بالتمام بتمه آخر العمل، لكن من أوله، من أول العمل أيضا تمه، يعني وصل إلى آخر. المهم الوصول إلى آخر الشيء. مثلا لو فرضنا كتب تم الكتاب كذا في تاريخ كذا، نفهم أنه كتب الكتاب في أزمنة متعددة، كتب جزء من الكتاب في هذا اليوم، جزء آخر يوم، ثاني، ثالث، رابع، أكمله في مثلا أول شهر رمضان، تم بمعنى أكمله. أما إذا كتبنا على ظهر كتابا أن هذا الكتاب تامون، تامون مو أنه أكملناه، يعني تامون من أول إلى آخر موجود. فانصافا فرق بين أن نقول تم الكتاب و تمت كلمة ربك كما في الآية المباركة، و اعوذ بالله و اعوذ بكلماتك التامه، كلماتك التامه يعني كلمات التي تشتمل على ذاك الشيء بكمال، بكماله و تمامه من اوله الى اخره. فالانصاف انه في اللغه العربيه تستخدم كلمه تمه به كلا المعنين، بمعنى اكمال من اثناء العمل الى اخره، من اثناء الشيء الى اخره، ويطلق على الشيء من اوله الى اخره. لكن ليس من البعيد أن يقال حينما يلاحظ عمل الإنسان، يعني العمل الذي يصدر من الإنسان أو ما نسميه بالمعنى الحدثي، يكون بمعنى الإكمال، وحينما يسند إلى الشيء نفسه يكون بمعنى الكامل. إن لما يقال تم كتابة الكتاب، يعني الكتاب كانت في أوقات مختلفة، فتمت الكتاب في اليوم الكذا. وإذا قلنا الكتاب تام، يعني من أوله إلى آخره، هذا كلمة تم بحسب بلينا. هذه الكلمة يؤتى بها إلى باب الإفعال، أتم باب الإفعال، أو تقال تضاف الهمزة، تزاد الهمزة في أولها، تزاد الهمزة في أول الفعل، تم أتم، أو باب الإفعال بإصطلاح الإيرانيين يسموه باب الإفعال، أو الفعل الثلاثي بزيادة الهمزة. هذا الهمزة أو باب الإفعال تدل على الإيجاد، أتم يعني أوجد التمام. يعني بعبارة أخرى المصدر الذي لوحظ فيه معنى باب إفعال أوجد هذا المعنى، أتم كتابة الكتاب، أتم قراءة السورة، أتم مثلا قراءة الكتاب العزيز القرآن العظيم مثلا، أتم بمعنى جعله تاما، أوجد التمام. وليس من البعيد، ليس من البعيد أن يقال أتم إذا لوحظ التمام بلحاظ فعل الفاعل هو عمل المخاطب، يقال أتم الحج والعمر لله، إذا لوحظ بلحاظ فعل الفاعل يراد به المعنى الحدثي، يعني إكمال من الأثناء فما بعد. وإذا أضيف إلى نفس العمل، يراد به يعني تمام العمل، جميع العمل من أوله. نعم المتعارف يستخدم كلمة تم، مثلا تم شراء الكتاب كاملا في اليوم، تم شراء الكتاب يعني أريد أن الشراء كان كاملا من جميع الأجزاء. اما اذا قال مثلا اشتريت مجلدين كتاب و اتممت البقیه من مكتب كذا، اتممت من الاثناء و ما بعد، ليس من البعيد ان يقال ان لفظة اتم تستخدم بكل المعنيين، تارة يراد به من الاثناء، والانصاف هذا هو الغالب انصافا، و تارة يراد به تمام العمل جميع العمل، و هذا يحتاج الى قرينة غالبا. مثلا يقال له اتم بناء هذا البيت من اوله، يعني من اوله کاملا، من اوله الى آخره انت قم به هذا العمل، اتم بناء هذا البيت، لاحظوا يضاف كلمه کاملی من اوله، نحتاج الى كلمه من اوله. و الا اذا قال اتم بناء هذا البيت كانما البناء ناقص يكمله، ظاهر هكذا. فليس من البعيد انه مع وجود شواهد كلمة أتم باب الإفعال تستخدم بكل المعنيين، مثلا بالنسبة للصوم ثم أتم الصيام، ثم أتم الصيام كأنما الصوم بدأ ثم أكمله، هكذا ثم للترتيب مع التراخي على ما يقال، ثم أتم الصيام إلى الليل. اما في آية الحج و اتم الحج و العمرة لله ليس في ثمه، فليس من البعيد ان يكون المراد عليكم اتيان الحج تامن و العمرة تامتن، ولی انصاف ان هذه الآية المباركة تحبون اقرأ لكم سورة البقرة، في سورة البقرة ليس فيها شواهد على انه جزء من العمل، فلذا ما جاء في رواة أهل البيت يكون هو أيضا معنى ظاهر للآية المباركة، يعني النقطة في ذلك إذا لوحظ فعل المخاطب الإتمام بمعنى الإكمال، إذا لوحظ العمل يمكن أن يكون الإتمام من كل العمل من أوله إلى آخره. وأتم الحج والعمرة لله جاء في رواة أهل البيت أي أدوا الحج تاما، بل الله باعتبار أنه هو ما أمر الله ليعبد الله مخلصين له الدين. فالمستفاد من الآية المباركة وجوب أداء الحج كما في الروايات. وشرحنا هذا كم يوم مفصلا كلمات العامة وغيرهم وبينا ذلك وتبين بوضوح إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني علم عرفي في تصور يعني تفسير الآية هو الأداء. هذا بالنسبة للآية المباركة. ثم ينبغي أن يعلم نحن هدفنا كان من ذكر الآية أن الوجوب مطلق ليس مشروطا كما هو المعروف. تأملت النبي لكن هل روايات التي قرأناها عن أمير المؤمنين كما في بعض المصادر وعن الإمام السجاد كما في كتب السنة لم تر هذه الرواية عندنا وعن الإمام الباقر كما عندنا وعن الإمام الصادق كما عندنا مجموع ما يستفاد من هذه الروايات الهدف من هذه ينبغي أن يعلموا أنه خفي علينا الهدف من هذه الروايات أن العمرة واجبة بالكتاب كما أن الحج واجب بالكتاب. لذا مفروضان مفروضان يعني واجبان بالكتاب. و شرحنا مفصلا حتی بعض السنه قرأوا العمرتو لله و اتم الحجه و العمرتو لله قلنا هذه القراءه لا توجد عندنا ولا منقول عن جميع مصاحف المسلمين و العمرتو بالناس. فمراد الامام سلام الله عليه ان الحج ان العمرتو واجبه بالكتاب في قبال بعض السنه التي قالوا ان العمرتو سنه ليست واجبه. فمراد هذه الروايات ان العمره واجبه بالكتاب هذا المراد الجدي. لكن بالمناسبه يكون معنى اتموا يعني ادوا ائتوا به كاملا ائتوا بالعمره كامله هذا يستفاد باعتبار واجب بالكتاب لابد. هاي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه نحن ذكرناها و خلاصته ان المستفاد من هذه الآیه المبارکه ان وجوب الحج مطلق ليس مغير مشروطا المتعارف مشروطا وجوب الحج مشروطا بالاستطاعه. لكن ظاهر هذه الآیه انها ليست مشروطه بالاستطاعه الوجوب مطلق. و هذه مسئله جدا في غايه الاهميه لان الوجوب اذا كان مطلقا اي انسان ولو متسكئا ولو به ضرر شدید وصل الى مکه کان هناک و اتا بالحج کن و مزیم کافی هم معروف انه لاحظ حج متسکن و سار متمکنن فی ما بعد بیعید و حجه هم. لیکن من هذه الآیه بنان علی هذا تقریب یوسفا و قلنا ظاهر الآیه ان الوجوب مطلقا. طبعا جمله من الاعلام تمسک و امثال صاحب الكبای مثلا قالوا ان اطلاق الصيغه يقتضي مثلا النفسيه اطلاق الصيغه يقتضي مثلا التعيين في قبال التخير ونحن شرحنا بان هذا الكلام غير تام ليس من مقدمات الحكم لا يحتاج الى مقدمات الحكم. اذا قال جئني بماء نحتمل انه مخير بين الماء والخبز مثلا لا وجه له لو كان مخير قل جئني بماء او خبز فإذا لم يذكر او يعني معين ليس مخيرا لا نحتاج الى مقدمات الحكم. ما قاله في الكفايه اطلاق الصيغه وليس هذا المناقشه من عندي جمله من المتاخرين ناقشوا صاحب الكفايه ليس هذا المناقشه خاصه ان هذا مثلا الواجب المطلق اطلاق الصيغه يقتضي الاطلاق لا الاطلاق هو المفاد شرط يحتاج بمجرد ان لا يذكر شرط يصير مطلق لا يحترق كبير بنا. لا يحتاج الى مقدمات الحكم. نحن ذكرنا كرام مرارا لفظ الاطلاق مثلا في كلمات حتى اللمعه شر اللمعه شيء ثاني يراد به غير هذا المعنى الذي الان عندنا فيما بعد مثلا مثل المحقق النايني اطلق عليه عنوان اطلاق المقام. الاطلاق المقامي في شر اللمعه قال اطلاقا مراده الاطلاق المقامي الاطلاق اللفظي الاطلاق التصوري الاطلاق التصوري الى آخره. قسم من الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمه لا كل اطلاقه. واصولا شرحنا سابقا اذا اطلق اللفظ ورد به كذا هنا اطلاق يعني استعمل اطلاق قد ياتي معنى الاستعمال اطلاق اللفظ يعني استعمال اللفظ. لفظة الاطلاق لها معاني مختلفه فلما نحن نقول ظاهر الآية اطلاق ظاهر الآية اطلاق الآية يقتضي ان يكون الوجوب مطلقا غير مشروط مو الاطلاق المعروف الذي يحتاج الى مقدمات الحكم به اونجا دارن قال اقیم و صلات این اساس واجبات مطلقن شرط کان هم نمیم لا احتاج الى مقدمات رحکم لیس المراد من الاطلاق هنم یعنی احتاج الى مقدمات رحکم انا قول الآی المبارکه لیس فی مقام البیان من هذه الجهه لا لا نحتاج الى اطلاق مقدمات رحکم نعم الآیت الاخرى لله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیل هذا شرط على المعروف این خود معناش اصلا اطلاق نیست، چیز زائدی نیست. آخه اطلاق مثل احل الالبه باید یه زائدی باشه. مثلا آیا فارسی در شرط در روشن نمیم احل الالبه مطلقا در مقام بیان بود گفت به مطلقا به فارسی هم به اون. این اصلا تو این مقام نیست. این یک خود تا گفت اتم الحج یعنی عبد الحج صار واجب.
اگر این مقام
بود
که
ادریشن
بگیره
و نگو پس یعنی واجب لازم نیست. نه اصلا اگه ادریشن گفت میشه واجب تعیینی. واجب تعیینی مقدمات نمیخواد. تا گفت این آب بیار بگیم احتمال داره آب یا نان، یا نان نگفت، تا یا نگفت میشه واجب تعیینی.
مقام این بود که رو همزه
نمیخواد مقام باشه. اصل دلالت لفظ احتیاج مقام نداره. اگه گفت آب بیار شما عرفم شما به عرض دیگه آیین احتمالاً مرادش تخییر باشه. نه تو مثلا عقل تست از خود به احتمال گفت آب بیار، اگر مرادش تخییر میکنم یا نان بیار. بالاخره ما در کلام میثاق و عقلایی رو فراموش نکنیم، همونی که لفظ هست دیگه. چیز من این توضیحاتش رو عرض کردم، بعضیاتون در مقام ظهور لفظ میگن باید ما دنبال کشف مراد متکلمیم ببینید تو قلب متکلم چی. ما اصلا این مبدا رو اصلا کلا قبول ندارم. این که شیخ انصاری حجت الظواهر رو تو باب زن آورده در رسائل، در رسائل تصحیح عرض کرد که از عدم حجت زن 5 تا زن نشون خارج کرده، یکیش هم ظواهر حجت الظواهر. این که ایشون 5 تا زن گفته یکی 5 تا رو خارج کرده، این رو این تصوره که زن که ظهور حجیتش به خاطر کشف مراد متکلمه. ما عرض کردیم ظهور این نیست، در مدار این نیست. ما دنبال کش و مراد نیستیم، دنبال اون بالا به تعبیر بعضی میثاق و عقلای انعقاد ظهور خود کلام. ولذا این بحثی که الان دارن یک لفظ رو درش اینقدر تصرف میکنن، اینا گفتیم هیچ کدوم روشن نیست، باید لفظ ظاهر در یک معنا باشه. مثلا شما به اتم الحج والعمرة احتمال میدین که مشروط باشه به اطلاقش، اطلاق نمیفهم اتم و اناش واضحه، حج هم واضحه، عمره هم واضحه، لله هم واضحه. یعنی بحث احتمال باید منشأ ظهور لفظی باشه و احتمال اگر مستند به ظهور هم نشه حجیت نداره. خود دقت کنید تا نرسه به حد ظهور حجیت نداره و یحتمل قول یحتمل
نفیشه. یه نفیشه میاد به اون مقدمات داره، نمیاد باطلش.
نه اصولا کلام باید انعقاد ظهور بشه. این که گفت اتم الحج و العمره لله، این در مگر این که شما یه اصلا اطلاقات یعنی آیات کتاب رو اصلا حق نداریم ما بفهمیم معناش، اون بحث دیگریست. اصلا معنای آیات نمیفهمیم، اون بحث دیگریست. اگر ما معناش میفهمیم یعنی فهم همین فهم عرفی است، عرف از این آیه مثل اقیم و صلات چطور وجوب صلات رو مطلق میدونن مشروط نمیدونن؟ میگم وجوب حج مشروطه. خب از کجا؟ بله یه دفعه با آیه لله علی الناس جلبه تا اون بحث دیگه، اون آیه الان ما بحث استطاعت و وجوب مشروطه الان متعرضه. ولی ذکرنا مرارن و تکرارن یحتمل و قویین و انشاءالله فی مبحت الان لم یکن قرارن از دخول و اصولا ها در بحث ما نول ایام العطل بنا نکنن نکن سریع، بالعکس صار بطی جدن و توقفنا فی الآیه المبارک عدت ایام، لیکن بما ان المسئله اساسیه کان توقف فی ما بعد و یعنی فی هاده الآیه کثیرن و الا عادتا بنا نسرع فی البحر الان که اتماکان الذي الان نحن نستفید من ظاهر آیت المبارکه ان وجوب الحج مطلق و ان شاء الله و ذکرنا ان فی سوالات عمر بن عزینه قال ولله على الناس حج البيت قال الحج والعمره ولذا ذكرنا ان ظاهر من الروايات المباركه المراد من حج البيت يعني قصد البيت، السفر الى البيت. بل الله على الناس حج البيت من استطاع، ليس المراد الحج في قبال العمره. اذا تمت هذه المقدمه غايته نفهم ان السفر للبيت للحج او السفر للعمره هذا مشروط بالاستطاع، السفر مشروط لا وجوب الحج. این مسئله جدا مهمه. طارتا نقول ولذا قلنا ليس في روايات في هر روايه اشعار به انه فهم الوجوب من لله على الناس. و ذکرنا سابقا ما یتعلق به نتعرف بنا ان شاء الله في مساله الاستطاعه والمشروطيه في الحج نتكلم في بحث الاستطاعه الان اشاره عابره. لو كنا نحن وهذه الروايه نفهم هكذا ان وجوب الحج مطلق، اي شخص كان في اليوم التاسع في عرفات يجب عليه ان يحرم وياتي بالحج، بس ذهب الى مكه مثلا به عجز شدید، به مرض، به مشاکل، لیس له مال، کان فی الطریق تسول، این گدایی در راه گدایی میکرد، کان یعمل یشتغل، اون به ای صورت مشی ان ثلاث سنوات اربع سن، حالا این به ای شی این کان، به ای نقطه این کان، الان به امکانی اتیان الحج و علی اتیان الحج، لكن هذا خلاف الفتوى بین الاصحاب. الفتوى انه اذا حج متسكعا وهو غير قادر اذا تمكن فيما بعد يجب عليه اعادة الحج ولا تعد ذلك حجة الاسلام تكون حجة مندوبة لا تكون حجة الاسلام. لكن نحن الان نقول لو كنا نحن وهذه بل مقدار سفی ما بعد نتعرض به بقیه الادله، لو کنا نحن و ظاهر کلام الائمه ان وجوب الحج مستفاد من هذه الايه اتم الحج والعمره لله لا من آیت لله على الناس حج البيت. و امس ذکرنا عبارت طبری فی تفسیری قال ان الآیه تدل على الاکمال والحج وجب به قوله تعالی ولله على الناس حج البيت قرأنا هذا الشيء. لكن ذکرنا ان ظاهر من روایت عمر بن عزینه قال ولله على الناس حج البيت من صدق قال الحج والعمره وليس المراد الحج دون العمر تصريح قال موجود مثلا في نسخة لا في كل النسخ. فإذا فرضنا أخذنا ذاك المعنى من تلك الرواية فلا بد أن يكون الفرق هكذا يكون بما أن الحج متوقف على السفر عادة والسفر دائما في كل زمان له مشاكله الخاصة في زمان هذا يحتاج إلى طائرة، يحتاج إلى مثلا تسجيل الاسم في وزارة الأوقاف، يسجل اسمه، يأخذ نوبة، مشاكل دائما في السفر كما قالوا السفر قطعة من سقر يعني من جهنم، مشاكل مختلفة في السفر موجود. فجاءت الآية هكذا من كان متمكنا من السير ولذا قرأنا عبارت صدقوی انه لو کنا نحن وضار الآیه تدل على ان الحج مشروط بالاستطاع القدره و هذه القدره مطلقتون في جميع تکالیف مشروط. نحن قلنا الآیه ليست القدره، اشتباه صاحب ها کذا معروف في اذهانه. الآیه تدل على من استطاع الیه سبیلا، مو من استطاع، اشتهر في کلماتهم الاستطاع الحج من هذا خطأ و منشأ الاشتباه هنا، والاستطاع بمعنى القدرة هذا اشتباه آخر. الاستطاع بمعنى سهولة الأمر مو القدرة عليه، استطاع يكون طوعه في اختياري يأتي به بسهولة. ولذا جاء في الروايات أن الاستطاعة السبيل وجود الراحلة، يقول خب أنا أستطيع أن أمشي، يقول لا مو واجب عليه. إذا عندك راحلة يعني يكون المشي سهلا، يكون السفر سهلا. فجاء في العبارات الحج مشروط بالاستطاعة، هذا في تصورنا بحسب هذا المقدار خطأ. الاستطاعة بمعنى القدرة هذا أصل المطلب. الآية بناء حتى على هذا المعنى استطاعة السبيل لا الاستطاعة، ذکر و علی استطاعه وقع و فی المشاکل. استطاعت السبیل یعنی سهولت سفر، مو القدر علی السفر، سهولت السفر. السفر یکون له سهلا اذا کان فلذا له زاد. یقول انا به طریق به تسوت از گدایی از مردم قضا میگیرم میخورم، مو مهمه یکون اندی زاد حالا لا یجواله، ولی صحیح اگر فی الطریق یاکل من الناس او فی الطریق یتسوت او یاکل مثلا من الجسم من الخضار الموجود، حتی بعضهم تعلمون یاکل مثلا اوراق شجر مثلا برگ درخت بس، یقول انا اکل اوراق شجر فی الطریق الی من لا يجب بنام عندهم لا معنى الزاد والراحله، يعني اذا بمجرد يكون له قدره على اشباع بطنه هذا لا يكفي، لابد ان يكون سفر سهلا يعني له زاد له راحله. افرض الان اذا كان بنظره افرض من افغانستان مثلا او باكستان على الحمار ياتي الى مكه مثلا، الان خب هذا هم يطول و هم ممكن سهل، هذا الراحل في زمان الطائر يستطيع ان يشتري تكت الطائر و يسافر، هذا معنى الراحل. فالذين استفيدوا من مجموع الروايات سهولة السفر، و سهولة السفر ليس له دخل في وجوب الحج، سهولة السفر له دخل في وجوب الخروج الى الحج. و لذا فی بعض روایات موجود بر عمرت و واجبتون علا من استطاع الیه سبیلا و الحج واجبون علا من استطاع الیه سبیلا اذا جمعنا بینهما، معنا الخروج، الخروج لعمره، الخروج للحج، انما یکون منوتا و مشروطا باستطاعت سبیل یعنی به سهولت سفر، لا مشروطون به استطاع القدره کما تصور. هذه خلاصة الآن يبقى الكلام.
استاد وقتی که انجام اعمال در روز نهم متوقف در سفر کردنش، سفر هم مشروط میشه، خب اونم که متوقف اون علیه بشه اونم
بهتر. اون توقف اون بعضی از شرط و صفت اون متوقفه، مثل نماز ظهر که متوقف بر زواله، اون از این قبیله، مشروطش نمی کنه. یعنی مشروط به استطاعت نمیشه، اونی که مشروط یعنی اون در روز نهم هر وقت اونجا بود اعمال انجام میده. وجوبش مشروط به اون نمیشه. یعنی کلام انه کیف اشتهر هذا الامر، طبعا سیعت الکلام ان الشیخ الاول رحمه الله له کلام على الاستطاعه و نه نول کان المفروض ان يتكلم به اللغه ان شاء الله في ما بعد، لم ادخل الان في صلب البحث، البحث ان شاء الله في المستقبل، الان فقط كان اشاره غرضي اشاره عابره الى لو كنا نحن وظاهر هذا المقدار من الروايات ان وجوب الحج بالنسبه للاستطاعه مطلق، نعم خروج وجوب الخروج الى الحج هذا يكون مشروطا بالقدره على بالسهولة السفر استطاعة السبيل. خب يبقى الكلام من أين هذا المعنى دخل في فقهنا؟ إنصافا هناك بعض الروايات ظاهرة كذلك، لم يكن الآن قضية الدخول في هذا البحث، الآن فقط أشير إشارة آخر، مثلا في نهج البلاغة وفرض عليكم حج بيت الحرام الذي جعله قبلة للأنام ثم إلى أن قال في نهج البلاغة، هذا الكتاب الباب الثاني من وجوب الحج في كلا جامع الأحاديث الحديث السابع عشر، بل إلى أن قال في متجر عبادتي فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يمكن أن يفهم أن الإمام أراد أن يقول يستفاد من هذه الآية المباركة وجوب الحج، لكن بما أنه قال وكتب عليكم وفادته، الوفادة يعني من الذهاب إلى الحج، فلذا الآن ليس لا نستطيع أن نقول حتى هذا الحديث ظاهر، إن شاء الله نتعرض لذلك. وأما بالنسبة إلى وصول إلى الفقه، من المحتمل نحن نذكر احتمالا من المحتمل اشتهار هذا الأمر كان من كتاب فقه الرضا فقهيا، نتعرض فيما بعد الروايات الآن فقهيا، لأن سبقا شرحنا کرارا مرارا ان میراث اهل البيت تراثنا تراث طائفه تراث شیعه مر به مراحل ثلاث و هذا من خصائصنا عند سن لا يوجد هذا الذي سماه السيد بورجلي بالاصول المتلقات ولم ار شرحه في كلماتي نحن قلنا ابتداءا اصحابنا كانوا يكتبون عن الائمه مثلا زراری هست عن امام سؤال عن صلات سؤال عن حیث سؤال عن اسئله مختلفه فی ابواب مختلفه و محمد بن مسلم کلاله و غیره فکانت هناک اسئله عن الائمه و اجوبه و ممارنتبه فی نفس زمان الائمه حصل شیء جدید و هو جمع و روایات مثلا الحج فی کتابه روایات صلات فی کتابه روایات زکات فی کتابه جمع و روایات صلات فی کتابه فاولا روایات متناثره مختلفه متعدده ثم جمع هذه الروایات فی کتابه حالا حتی فی زمان الائمه مثلا حریز کتاب کتاب صلات معنی فی زمان امام صادق کتاب زکات طبعا معاویه ابن عمار به نفسه کتب کتاب الحج عن الامام صادق کاملا و ذکرنا اخیرا یعنی قبل فتح ذکرنا الان لو جمعنا روایات معاویه ابن عمار فی زماننا حالا لو جمعنا روایات معاویه ابن عمار یمکن ان یکون کتاب مناسک یا طال الحاج و اهل الحج یعنی هل مقدار من روایات باقی من هذا الكتاب یمکن ان یکون کتاب کامل فی الحج ما یجمع من روایات معاویه ابن عمار رحمه الله عن الصادق لكن اضافه الى ذلك بعضهم جمع ايضا يعني مثلا حريز جمع روايات الحج سمع بعضها من زرار بعضها من محمد مسلم اهل مجره هذه المرحله الثانيه طبعا في هذه المرحله الثانيه غالبا اجوده ما كان في زمن الائمه المتاخرين مثل حسن حسين المسعيد كتاب الحسين المسعيد في الصلاه كتاب جمع من روايات الاصحاب السابقين هذه مرحله ثانيه مرحله ثالثه مرحله متأخر الان در میراثهای ما چیزه یک نواخت نیست تداخل داره حتی از امیرالمومنین نقل شده کتاب صلات کتاب زکات کتاب الحج همون کتاب ابو رافع از امیرالمومنین نقل شده یعنی ما حتی این کتاب به امیرالمومنین نسبت داده شده کتاب علیه ها ائمه متأخر نبوده از ائمه متأخر اصحاب ائمه متأخر اینو خیلی قشنگ جمع کردن این جمع دیگه معارض هم داره توش در اصحاب ائمه متأخر مثل حسین سعید یه روایت از امام صادق نقل میکنه مثلا سه مرتبه سبحان الله بگو یه روایت از امام باقر نقل میکنه یه مرتبه بگو یه روایت نقل میکنه مثلا سبحان ربی العظیم و هم دقت کردید این جمع هایی که بعد از اصحاب متأخر شد مثل حسین سعید این جمع مثل موسی بن قاسم بجلی حال الجمع کان جمیلا یعنی کان جمعا جامعا انصافا جمع من کتب متفرقه من روایات متفرقه جمع المرحله الثالثه نفس کتاب حسین سعید لا قلت لكم الان بامكانكم ان تكتبوا هذا الشيء نفس کتاب حسین سعید یا خودو و کتاب موسی بن قاسم صواب یختار منها روایات فی نظری ها در حدیث و ها در حدیث صحیح هون یحرف اسناده و یذکر رواد متلاصره هذا الذي سماه سید برجلی الاصول المتلقا اصول متلقا یعنی متون فقهیه هی به عینها متون روایات متون فقهیه به عینها متون روایات الفارق حذف المکررات و حذف الاسناد مثلا انتو الان اجعلوا عندكم مثلا کتاب جامع الاحادیث من اول الكتاب تجعلون اشاره هذا الحديث مقبول هذا مقبول هذا مقبول صواب ثم تحذفون الاسناد و تجمعون بين المتون والمكررات تحذفون هذا اسمه فقه معثور سلام عليكم الفقه المعثور هو هذا فقه روائي الفقه الروايه قلت لكم هاي تاملوا في هذا المطلب ما قاله السيد البرجلي صحيح اصول متلقات اصول يعني مراده من اصول يعني روايات اصليه ليست فيها تفريع متلقات یعنی متون روایات، متلقات من اهل البیت، لیس فیها اجتهادون. مثلا کتاب المغنه لشیخ صدور، رساله لعلی ابن بابه والدی، فقه الرضاله علاین لعین کان، هذه الکتب اصول متلقات. به امکان کم انتم الان تجرون ها بشید سهلو تاخذون کتاب جامع الاحادیث، تختارون های روای صحیح، های روای معتبر، های معتبر، تحذفون الاسناد، تحذفون المکررات، تلصقون المتون بعضا به بعض، بسید اصول متلقات. هذا كان يسمى بالفقه المأثور او بالفقه المنقول عن اهل البيت او يسميه السيد البرجلي بالاصول المتلقات. وهذه الكتب لها قيمه. هل ترتيب الذي قلت لكم لا يوجد عند السنه؟ فاكو روايات اوليه، اكو كتب مبببه ومصنفه مثل كتب حسين سعيد، ثم مرحله ثالثه. هذه المرحلة الثالثة في تصورنا بدأت من سنة تقريبا 250 تقريبا، ومن زمن الإمام الجواد مثلا بدأت من سنة 250 إلى تقريبا سنة 350 إلى 400. بعد ذلك خلفت هذه الطريقة بين أصحابنا، هذه الطريقة انتهت بين أصحابنا. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط، كتاب المبسوط هم فقه تفريعي، مثل كتاب المبسوط كلن فقه تفريعي، النهاية معظمه روايات، نهاية للشيخ الطوسي. فيما بعد أصحابنا جمعوا بين النهاية المبسوط فصار جمع بين الفقه التفريعي والفقه المعذور. مثلا من أحسن الكتب في هذا المجال وهو الأصل في هذا المجال كتاب الشرائع للمحقق، سر نجاح كتاب الشرائع هو هذه النقطة، جمع في بين الفقه المأثور حديث فقه الذي عن روايات وبين الفقه التفريعي، لكن لم يذكر جميع الفروع المذكورة في المفسود، الفروع المهمة. وهذه الطريقة نجحت بين أصحابنا، هذه الطريقة، هذه الطريقة. طبعا هذه الطريقة بدأت من زمان الشيخ ابن ادريس كذلك، يعني مو خاص بالمحقق، المحقق رحمه الله ابدع في ذلك، انصافا اتى بطريقة بديعة جميلة لطيفة علمية، جمع في بين اصحابنا بين الفقه المأثور والفقه المنصوص والتفريعي. وفيما بعد ابن أخته العلامة رحمه الله سلك هذا الطريق وجعل فروع أيضا أكثر من ذلك، وتدريجا بين أصحابنا إلى يومنا هذا تقريبا هذا الطريق الذي سلكه المحقق اشتهر بين أصحابنا. مضافا نحن ذكرنا أن حتى في كتب السنة المنهج الذي سلكه المحقق رحمه الله من جعل أبواب الفقه وكل الفقه في أربعة أبواب: العبادات، العقود، الإيقاعات، الأحكام، يعني قصب و مواريث و حدود و ديات، جعلها في الأحكام، جعل المحقق، هذا أول من جعله المحقق. هذه الطريقة حتى إلى الآن عند السنة ما موجودة، عند السنة لا توجد، هذا من خصائصنا من القرن السابع، يعني أفضل في ابن إدريس هذا الطريق ما موجود، حتى عند الشيخ طوسي لا يوجد. اول من قام به هذا الطريق هو المحقق رحمه الله، و انصافا هم طریق جمیله، جعل الفقه اربعة ابواب، صوابه المعاملات، العبادات، العقود و الايقاعات، ايقاعات باب ثالث. نحن الان عندنا قد نقول معاملات يراد به العقود و الايقاعات معنا الان هكذا، لكن هو جعل الباب هكذا، العقود الباب الثاني، الإيقاعات الباب الثالث، الأحكام مثل أحكام الغصب والبديع، هل أحكام جعله البديع لا في العقود، جعله في بإصطلاح الأحكام، وكذلك المواريث، الإرث، وكذلك الحدود والديات، جعل كل ذلك في الأحكام. فصار الفقه عنده أربعة أبواب. فميزة لكتاب المحقق جمع عند الشيعة بين الفقه المأثور، يعني الفقه الذي مستند إلى الروايات، والفقه التفريعي. و و حال طریق فی ما بعد انصافاً اصحابنا اشبع الکلام فیها و اطالو فیها. و نکته ثانیه جمع جعل ابواب الفقه اربعه، غالبا الکتب التي جاءت من بعد المحقق غالبا على هذه الطريقه، بعضهم ابواب شيئسي او غيره تغيير اخر ولا غالبا على هذه الطريقه. فتبين باذن الله تعالى و من اول ما عندنا في الفقه المعثور فقه الرضا، یقال لصدوق لوالده و الى آخری کلمات مختلفی داره، حتی یقال ینسب الى بعض اصحاب الائمه احمد بن سکین و مثلا ان الكتاب يكون له ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذا الامر لانه يطول و ذكرنا مرارا مكرارا. قلنا المهم ان الكتاب في القرن الحادي عشر ظهر الكتاب، ايا كان مؤلفه و في اي زمان، في زمان العلامه المجلسيه لاب احد الساده احد الاصفهانيين ذهب الى الحج وجد عند الحجاج القومين هذا الكتاب. في اولي كان موجود حال اكلا بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله علي بن موسى، والكتاب معلوم من الكتاب انه باصطلاح اهل الكتب يقولون مجموعه، يعني واضح انه عده رسائل كذا ملصق بعضها ببعض. فبما انه في كان في اوله يقول عبد الله علي بن موسى تصوروا انه ورض عليه السلام، وقال هذا الشخص انه كان على الكتاب به اصطلاح اجازات لعلمائنا بان هذا الكتاب للامام رضا عليه السلام. والغريب جدا لم اجد من صرح به القرابه ان هذا الرجل استنسخ الكتاب بكامله من اوله الى اخره، لكن لم يستنسخ كلمات العلماء، مثلا يقول على صفحه الاولى موجود قال فلان قال المحقق قال العلامه كلمات العلماء العجيب من عندي، هو يقول عليه توقيعات العلماء واجازات العلماء، عجيب انه لم يستنسخ لم يذكر شيئا من ذلك. قريب جدا. وعجب من ذلك ان مثل المجلسي رحمه الله والمجلسي البلد الذي شيخ الاسلام في البلاد المجلسي وهم في اصفهان وهم في اصفهان، وكان بامكانهما السفر الى قم بسهوله الفاص بين اصفهان و 180 كيلو 60 فصل بامكانات. خب يبعثون شخص الى قم يسال من الحجاج القومين، من الحجاج كان في قم من القم من قم اين هذا الكتاب بقيه في مكه اتي به الى قم، يقول رأيت عند بعض الحجاج القومين هذا الكتاب. خب يسأل لأنه ذاك الزمان أخذ من قوم 15 عدد محدود يروحون للحج، إمكانات الحج ضعيفة جدا. عجيب يعني الغريب في هذا المجال نكات مبهمة موجودة. على ين من ذاك الزمان اشتهر هذا الكتاب في خصوصا مثلا سنة 1200 و كذا، في شهر واسع عجيب جدا. ليس المراد بالشهر شهرة العمل بالكتاب، شهرة أن هذا الكتاب لمن؟ للإمام الرضا عليه السلام، لشخص آخر، لصدوق الأب، لصدوق الولد كذا. اشتهر البحث حوله، حتى بما أنكم غالبا لا تقرؤون كتب الأصول المتأخرة، حتى القوانين، أصلا قوانين فصول الكتب الأصولية في بحث خبر الواحد جعلوا بحثا فصلا في فقه الرضا الأصول. يعني بلغ الأمر في الشهر، الآن عندنا نحن في الأصول لا نبحث في الرضا، لكن ذاك الزمان. وجمع جملة من الكلمات من كلمات الأصولين المرحوم الشيخ النوري في خاتمة المستدرك إذا أراد من أراد، يعني وقع البحث في الكتاب. وطبعا بحسب الظاهر صار الطرفين نقيض، مرحوم صاحب الحدائق المستدرك لأنه من الإمام. اهم شيء عنده وهذه النقطة دقيقة وصحيحة لكن استنتاج غلط، يقول نحن نجد احكام مشهورة بين اصحابنا لا نجد فيها رواية، ثم نجد ان هذا الفتوى في هذا الكتاب موجود، وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام اصله صحيح. نحن في باب الاستحابة الاخسر الان المشهور بين الاصحاب شهر واسع ان اقسام الاستحابة ثلاث، لا توجد ولا رواية واحدة تدل على هذا الحكم أن أقسام الاستحابة، لكن في فقه الرضا موجود. وفي كتاب الصدوق في الفقه بعنوان قال أبي في رسالتي، عرفت براد الصدوق، يعني الصدوق يريد يقول لا توجد فيها رواية، والدي ذكرها باحترام الوالد يذكر هذا الشيء. ذكرنا ما يتعلم ذلك بأبحاث مفصلة على المجال لا يسعو في ذلك لذلك. وكذلك ذكرنا هذه النقطة أن هذا الكتاب الآن طبع أخيرا باسم فقه الرضا، الفقه المنسوب للإمام رضا عليه السلام، لكن هذا ليس كل الكتاب الذي كان في إصفهان، لأني قلت لكم الكتاب مجموع. مثلا قال يقول عبد قال عبد الله علي بن موسى مثلا الفطرة الإلهية كذا، فطرة وتوحيد وكذا، ثم بعد صفحه يقول ويكفيكم في الاستنجاء كذا، فتمر من العقائد ولا بعد الطهارة. نحن ذكرنا في الواقع أن هذه ورقة كانت في أول الكتاب في العقائد، ثم بعد ذلك الفقهي، القسم الفقهي من الكتاب. هذه الورقة أصلا بحث كتاب رسالة مستقلة أو كانت مقدمة الكتاب. علينا الآن أنا أشار إلى هذا الشيء من حدود صفحة مطلب في التوحيد وشرايع، ثم يدخل في باب الاستنجاء كذا، وفي آخر الكتاب وصايل اللغمان كذا. الآن في هذه الطبعة الجديدة أواخر الكتاب حذفت الطبعة الجديدة محذوف فيها، لأنه لا ربط له بفقه رضا إنسان، لا ربط له بالفهم. مثلا كتاب النوادر الذي نصب في ما بعد إلى أحمد حدثنا فلان، في ذيل هذا الكتاب كان موجود. كتاب النوادر لأحمد الأشعري، بل كتاب احتمال لحسين سعيد ليس لعن، احتمال كتاب آخر لا أريد الدخول فيه، هذا كان مدفوع في ذيل هذا الكتاب. الآن في هذه الطبعة الجديدة حذف هذا بالكل، نوادر حذف. يعني بعبارة أخرى أنتم إذا تريدون الكتاب الذي جاءوا به من مكة ليس هذا الذي الآن طبع باسم الفقه المنسوب، حذف منه تقريبا نصف وحذف منه، وعمدرم حذفه مو أنه اشتباه، قالوا هذا لا ربط له بفقه رضا.
آشر احتمال جهل در كل كتاب نمیدید شما؟
خب احتمال هر شما ازم گفتن
شاید در قرون متأخر این همه اشرف بینا رو نقاط شازه فدوای شازه را آورده.
شاز نیست، مشهوره.
بعد از فدوای شازه که مثل آرای شرمقالی یکی از فدوایش هست در کتاب یا امثال رو
علایه. اما الان الکتاب مجهول رو نتکردم حوله، فلذا قلنا مرارن و تکرارن و ایدو هذا الکلام ان الکتاب لأول مرد طبع علی الحجر، کتاب کامله موجود الان في مثل مكتبة السيد المرعشي وغيرها، طبع مع مقنعة الشيخ المفيد طبع حجرية، القسم الأول هو مقنعة الشيخ المفيد ثم بعده وبغيره، تلك النسخة كاملة. وهذه النسخة التي الآن طبعت ناقصة، عمدن طبعوها ناقصة مستحبا، قالوا هذا كتاب حديث لا ربط له وبغيره فحذفوها. لكن قلت لكم التحقيق العلمي يحتاج يقتضي أن الكتاب الذي أتي به من مكة يطبع كاملة ثم يترك الأمر للمحققين، واحد يأتي تحقيقه بها النتيجة واحد يأتي بالنتيجة أخرى على أي. فلا إشكال أن الذي جاء به من مكة جاء به من مكة كانت مجموعة، یعنی بعضها رساله، بعضها نصف رساله، بعضها صفحه، به اصطلاح صحافی در صحافی و هم در تجرید که مقام تجرید جمعه مجموعه واحده و الهی مجموعه. و الان به امکان طبعا هذا الامر واضح، الان واضح، لكن من نبه على ذلك المرحوم سید حسن السعد له رسالتون فصل القضاء في الكتاب المشتهر به فقه رضا، طبعت هذه رساله ایوان، و في هذا الكتاب هو من جملة ما تنبه له أن هذا ليس كتاب واحد، مجموعه. طبعا تنبه لذلك المرحوم الشيخ النوري أيضا، تنبه بأن هذه الروايات لا تناسب فقه رضا، أنا ليس قرضي الدخول في ذلك، لكن النقطة المهمة المقدار الذي الآن باسم فقه رضا، المقدار أيا كان مؤلفه، أيا كان كتاب في غاية الدقة والمتانة، أيا كان من فد واحد مجهول الهوية كتب الكتاب لا يهوى. إذا فرضنا أنه للشلمغاني كما مثل سيد حسن سعد رحمه الله أبو محمد هو أبدى هذا الاحتمال، إنصافا مناسب مع زمانه، والشلمغاني كان رجل عظيم الشأن في الطائفة، الله من قرائب الأهل، كان له شأن في هذه الطائفة، بل فی بعض عبارات نقلها المرحوم شیخ طوسی فی الغیبه، بعض الایام التي حسین روح انه وقتی از سفیر ثالث ما کان موجود هو یجلس مکان هو یذکر الاجوبه. حالا هو عجیب شأن غریب جدا هذا الكلام على تردد انه ما وصل الى نام الرجل خب مختلف فيه يعني بلهاب الاسناد كذا يمكن ان يناقش فيه. على عين يستفاد من هذا انه كان على درجه عاليه من العلم بحيث يجلس مكان سفير منصوب من قبل الامام ويجيب على الاسئله ثم يقال تغير و یقال انه ادعى الحلول و الالوهیه و انا الله و انا ربكم الاعلا.
خط صوفیه هم بوده؟
یقال کان فی ذاک الخط ثم ينقل تفصیلا. لاحظوا کتاب ابن الاثیر المجال لا یسعنا نحن شرحنا مفصلا احوالاتی فی هذه الجهه انه یبدو رجل سیاسی ایضا، یعنی یبدو ان الرجل کان یستفید من الاجواء السیاسیه لنکایت به بنی عباس. بعض البیوت التي كانت موجوده في بغداد انذاك هي بيوت شیعیه، ينزل عنده و يختفي عنده. على شرح مفصل لكتاب في كتاب الكامل لابن الاثير شرحناه في محله الان المجال. يبدو له شأن في ذلك على عين الشيء الظاهر، الشيء الظاهر أخذ في زمن بني العباس في سنة 322 و 323 بعنوان دعوة الألوهية وأنه يقول أنا رب السماوات والأرض، أخذ بهذا الشيء الظاهر الآن أقول لكم الذي أخذ بهذا العنوان وأحضر عند الخليفة مع رجلين قال انت رب سر قال له فقال لهما مثلا اتفلوا وجه تو کو بمزن احدهما فعل الاخر لا قال انت ربي ورب السماوات والارض فامر بقتله مع تلميذه فقتل، يعني قتل على سبب الارتداد صحابه على الظاهر. ما هو الواقع لا ندري. ثم الموجود الان من الكتب المنسوبه الی في كتاب النجاشي والشيخ موجود عندنا الغريب انا بما ان جديد رايت هذا الشيء اخيرا لعله قبل كم شهر رايت في كتاب ابي ريحان البيروني، ابو ريحان انصافا من الاجلاء، بيرون هو من منطقه ما وراء النهر خوارزم، ابو ريحان في كتاب الاثار الباقيه ينسب اليه كتابا اسمه اظن النقل، مثلا ليس الاسم، اسم غريب، مو نقل، اسم غريب. فقال رد فيها على جميع الشرایع هذا لم يذكر في كتب السنه انا في كتب نايما انا علقت ذكرت بما ان ابو ريحان رجل دقيق جدا في هذا المجال لم اجل هذا الكتاب عند غيره، انا اضفت الى نسخه النجاشي عندي لأن النجاشي لم يذكر هذا الكتاب. هذا معناه أنه من بعد الحسين روح توفي في سنة باصطلاح في سنة 321 الآن راح مبالي هو تولى السفارة من سنة 304 فهذا الكتاب على تقدير صحته على تقدير صحة نسبته إلى الشلمغاني يدل على أنه ألف في زمان استقامته. والنقطة المهمة في هذا الكتاب بلحاظ الشيعة باعتبار كان أوائل غيبة الإمام المهدي صلوات الله سلام عليه، يعني يعني تقريبا 40 سنة من بعد مسألة غيبة الإمام. وفي بعض الروايات يعبر عن هذه في هذه الفترة بالحيرة، فترة حيرة بين الصحابة أصحاب صار. هو أول من فكر، يبدو أول من فكر بذلك هو الحسين روح. نحن سبقا شرحنا أن آل نوبخت في الأصل إيرانيين و فل اصل یسمى فی زمان هذا روشن فکر دینی روشن فکر ما فل اصل من المثقفین الاسلامیین اسر فی منجمین فی علما فی علما مثلا ریاضیین علما الرياض علما الرياضيات و غیره یعنی اسر علمیه جمعوا بین العلم و الدین یمتاز حسین روح نوبختی رحمه الله من اسره معروفه بالعلم بالنجوم بالهندسه بالفضاء به هر امور فضا بین الهندسه الفضائيه فلذا فکر طبعا هل هو من عندي او اقوال احتمال من الامام مهدی صلی الله علیه فکر ان یجمع بین الشیعه تعملوا بعد ان حصلت الغیبه من الامام ان یجمع کلمت شیعه فاشار الى هذا الرجل شلمغانی ان یکتب کتابا فی الفقه یجمع بین المدرسه القمیه و البغدادیه هذا نحن شرحنا لكم مجموع ما نستفید من تاریخ لعلو بادشه و انصافا خطوه عظیمه جدا انصافا خطوه عظیمه هذه الخطوه تحققت في بدايه القرن الرابع احتمالا 310 هل حدود و اوكل هذا الامر الى الشرمغاني فجمع بين المدرستين القميه والبغداديه حتى يكون للشيعة فقه واحد مع غيبه الامام الامام المعصوم موجود و الشرمغاني كتب الكتاب على هذا الضوء ولذا قلنا انصافا سواء كان شلمغانی او غیره الکتاب یدل علی ان الرجل واقعا فقیه جلیل القدر مطلع علی تراث الاصحاب و به دقه یختار طبعا خیلی یختار روای ضعیفه تقریبا نحن الان عندنا هکذا جمیع ما فی الکتاب مستند للروایات الا فی بعض المواد التي نحن نناقش بها مثل مسئله الاستحاضه تقریبا عندنا علم عادی علم عرفی علم عادی بان جمیع ما فی الکتاب روایه تقریبا حس یقل کلام فی ان رای معتبر امداد میشون آخر بل کتاب دقیق جدا اطلاع او علی تراث الاصحاب دقیق جدا اختیار او للالفاظ دقیق جدا انصافا این کان لا یستطیع انسان مجهول یصنع هذا الشیء فقیه جلیل القدر جدا لکن ذکرنا اکثر ما جاء فی الکتاب موافق مع المدرسه القمیه للبغدادیه موافقت و مع القمیه اکثر نکته ثانیه ظاهرا هذا الکتاب من سنه 310 مثلا اشتهر بین الاصحاب تعملوا لما رأوا ان الکتاب فقیه مدخل کتب الکتاب اشتهر نفس الکتاب و اشتهر الفتاوا بین الاصحاب هذا الذي قاله صاحب الحدائق جمله من المسائل الدعاء عليه الاجماع لا يوجد لها و ذكرنا مفصلا اصولا منشا الاجماع عند سيد المطلق هو هذا الكتاب منشا الاجماعات في بغداد هو هذا الكتاب منشأ الإجماع هو ولذا في جملة من المعادي يدعى الإجماع لا يوجد إلا في هذا الكتاب صحيح أن المطلب صحيح بل قلنا أكثر من ذلك وهذا إنصافا أنا إلى الآن متحير إنصافا متحير واقعا لم أجد حلا له مضافا إلى شهرة فتاوى هذا الكتاب بين الأصحاب بل دعوى الإجماع على بعضها المرحوم النجاشي لما يذكر كتاب التكليف للشلمغاني یذکر طریقه هلی طریقه اولیس مهمه العجیب الشیخ توسی فی الفهرست یذکر طریقه الی هذا الکتاب و طریقه ینتهی الی شیخ صدوق عن والدی عن شلمغانی حالا غریبون جدا النجاش لم یذکر هذا الطریق لا ندیل بما ان الشیخ انفرد والد غریبون طریق لان شلمغانی کما قلنا الظاهر ما قال البیرونی اصلا رد شرایع صاحب کافر ینکر شرایع کلها و علا ما ظاهرا کان عند الخلیفه یدع ربوبیه میگولن رب سموت و الارض و صدوق الاب فی غایت زهد و الورع و تقوی یعنی شخصان متباینان تماما فهرست صدوقی بیرال بخون که منو استراحت بکنم. فهرست شیخ طوسی: هل ان الشیخ صدوق دخل بغداد از صدوق الاب و سمع من الشلمغانی هذا الكتاب ایام استقامتی مثلا؟ ثم لا اشکال به حسب ظاهر ان صدوق الاب کان حیا حين قتل الشلمغانی، لان الشلمغانی 323 مذکور فی تاریخ لکن در همه انبال
محمد ابن علی شمرانی یکن ابا جعفر و یعرف ابن اب ازاغر
اول ازاغری
لرو کتب و روایات و کان مستقیم طریقه ثم تغییر و زهرت منو مقالات منکره الى
هادا یقول مقالات منکره، آسان مقالات منکره مثل قلوب. لكن قلت لكم الشيء الذي نسبه الى البنوه كف اصل كتب كتاب في نقل الشرائع الالهيه هذا لم يذكره الشيخ دوسر النجاشي هذا الكتاب وجدته فقط عند ابي ريحان البيروني الاثار الباقي عن القرون الخاليه الاثار الباقي بين شلمغاني محمد بن علي شلمغاني بيرين نداره شما ندارين شما ندارين باید باشه علی آثار الباقی از کتاب معروف ایشانه علی آثار الباقی عن قرون خان و هذا کان بما انه کان عجیب عندي اول مره انا اطلعت عليه قبل تقریبا 4-5 سنه لعله اقل من سنه ما كنت مطلع على هذا الكتاب هو كتب كتابا في نقل جميع الشرائع الالهيه يعني كافر مرتد به و قتل به عنوان انه يقول ان رب السماوات والارض بعد اشد كل ذلك و ها را کن فی سن 323 و شیخ صدوق الاب کان حیم داکت زمان من توفیه 329 یعنی هو فی قم سمع بان شلمغانی قتل علی ارتداد و مع ذلك یعنی کتابه هم حالا غریب هم شده جدن غریب بلا ما فعلا یکی از کارهای مهم ما مطلب رو بگیم حل شب بکنیم بعدی رو بیاد حل بکنم این که این بچه جمعش چون از کسی نگفته تا این حرفا رو ما میگیم توش فکر کیف طبعا نجاشی لمی از دور حالات تاریه بخونیم شما عبارت فهرس ابو جعفر ظهر منه مقالات منکره لیس تبین لیس مقالات اصلا ظهر منه کفر الارتداد صراحتا نقب شرایع الهیه اون مقالات منکره بفهم
من احد السلطان فقتل ابو وصله و خود بغداد و لهو من الکتب الذی عملها فی
هذا لكن مو مقالات منکره صلب و علی الدعوه الربوبیه ان رب السماوات و الارض موجود في كتاب الطبري موجود في افهم كتاب الطبري في كتاب كامل ابن عسير موجود الاثار الباقيه اوردني شد مقالي رو ولا هو كتاب
ثم ظهر بعد ما اولا رجل يورق بابن عبد الاقابه اما محمد بن علي بن شلمغاني قد دعا قلوب الروح القدس فيه
حسش ایشون اسم کتاب عجیب هم از ها انتخاب میگم یه اسم عجیب بود انتخاب عجیب ها به اسم الحاسط سادسه
فی
رفت شرایط الهی
علاج فاضل نور همون که ممدود به حضور به فتبه همون خلاص اگمار فرد اگمار فرد
اغمار یعنی توده مردم عامه مردم اغمار فدخل فی اغماره مثلا کسی جای جمعیت باشه داخل جمعیت شد فدخل فی اغماره یعنی گم شد اغمار ناس یعنی افراد عادی نه اینکه شخصیت ها توده مردم به قول موزا پابرن ها توده عمومی مردم از ایشان یه چیزی هم قبلش خوندیم بخونیم نه نفهمیدم نه الحاسد سادسه اما انصافا هم اختیار العدوان عجیب بود حس ششم نقض شرایع الهی قرار داده
آقا اون زمان اصلا بوده این اصطلاح
خیلی عجیبه میگم اینه من چون خیلی عجیب بود گفتم بخونن که چون کسی
داده بدش همین عجوبه
نسبت به این موارد شاد نجاشی دیده خیلی حرف عجیبه که نقض این مقالات منکره بهش نمیگن اصلا خرج عن الشریعه بالکل شیخ طوسی میگه تو نظرت منو مقالات و منکره اینا رو مقالات و منکره نمیگن بعد از حاصل سادسه بخونید
لا
پیرفت شرایط علاج الفاضل نور او فی المخدون فی الفجور به.
این مسئله بلند شدم عمل قوملوت رو میخواد تأیید بکنه، خیلی عجیب. حالا یعنی هم انکار شرعی هم اعمال زشت، یعنی به قول امروزی ها شیطان پرستان، مثل شبیه شیطان پرستان زبان ماست. این
فلسفه عجیبی داره.
بله خیلی عجیبه. نمیدونم حالا واقعا بیرونی اشتباه کرده، اصحاب ما نیاوردن
از اضافات در بیرونی نمشابه.
بله شو نمیفهمم.
بعد این شخص نشسته جای سفیر
سالس برگشته، بعد که برگشت یعنی ما بگم این مقامو داشته، بعد به اینجا رسیده. قطعا در شرمقانی ما لعنهای زیادی داریم. وهر فیه لعن شدید، وهر از امام سلام الله علیه، طغیان در لعن زیاد داریم. قطعا منحرف شده. اینش مهم نیست. نکته رو متوجه شدیم. صدوق پدر که واقعا مثال الورع و تقوی، فقیه عادی نیست صدوق پدر، یه فقیه متقی زاهد واقعا در اعلی درجه زهد و ورع و تقوا و به اصطلاح به قول ماها اخباریگری و تقید شدید به نصوص، این بیاد این کتاب تکلیف نقل بکنه وقت در وقتی که خودش هم زنده است، میدونه کشتنش اصلا
شاید در زمان استقامتش خوب گفته،
بعد که بهش رسیده
خب وقتی که گفت وقتی
من بعد پسرش نقل میکنه،
آها نقل پسر رو میتونیم اشکال کنیم.
خب هر دو آن صدوق فوق العاده پیش ما اینا مثال برع و تقوا. دقیقا میخوام چی میخوام بگم؟ مگر اینکه این حرفای بیرونی باطل باشه، اندازه انصافا دقیق نیست باطل بود. این حاسه سادسه انتخاب این علمان خیلی عجیبه در اون زمان. حس شیشون در این که ما اصلا دین نداریم، حس خیلی عجیبه، اصلا دین کلا باطله.
شاید کسی دیگه رو بیرون
نمیشه. نه ایشون اسم میبره،
نه
خود نه محمد ابن عبل عزاقه رو میگه.
اینا هم باطل باشه گزارش بقیه هست بالاخره. با
گزارش نه، این دقت کنید، اعدام ایشان در زمان مرحوم شیخ صدوق پدر مسلمه که بخونه آقا عبارت فهرسته یا بکنه کمی بخونه داره که منم استراحت کنم.
اون داستان که
چیزشون
رو بگیرین آرایشون رو رد کنید، شاید در نظرشون اون حدیث درو خود
مراقبه و زد مراقب شد. شد میگم عرض میخوام، اونم نمیخواست امروز وارد این فقه رضا بشن. نه حالا بخونی که حالا خوندیم ولی یکم بخونیم تا این فقه رضا. البته فقه رضا خیلی بحث داره، من خیلی الان یک صدو بشم کمتر گفتم، نیم درصد بفرمایید.
فقط تلقه و صلبه به بغداد و لهو من الکتب التي عملها في حال الاستقامته کتاب التکلیف اخبرنا
به جماعتان
عن
ابی جعفر ابن بابوی. خیلی عجب، جماعتان به کتاب تکلیف بالا عن ابن بابوی عن ابیه عن شرمقانی
الا حدیثا
واحدا منها فی باب شهادات. این نکته هم سابقا عرض کردم، اینقدر اصحاب مقید بودن که اگر یک کتاب توش احادیث باطل داشت اون در مقام اجازه استثناء میکردن. خوب دقت بکنیم چقدر دقته کتاب رو کلن الا یک الا حدیث واحد. این جزء فنون اون زمان بود، قرائت بر مشایخ کشی بود، یه مقدار از روایت با کتاب رو استثناء میکرد. اینجا یکی بیش از یکی استثناء بیش از یکی. خب بعد عبارت نجاشی، نجاشی مطالب نداره، خیلی عجیبه. من فکر میکنم شاید حق بود ولا جماعتون از مشایخ. طبعا من توضیحش از اون میخوام وارد بحث فهرستی بشم. شیخ وقتی میگه جماعت مرادش کسانی هستند که چون شیخ صدوق دو بار به بغداد آمد، 352-53 به بغداد آمد، وقت مشایخ بغداد که جوان بودن از ایشان نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی از این مشایخ نقل میکنه، یکیش مفیده علارسه، مرحوم مفیده علارسه، قزائریه ابن القزائری پدر حسین ابن عبیدالله علارسه، مثل احمد ابن هاشر ابن الهاشر احمد ابن عبدونه، اینا 3-4 تا از مشایخن که اینا همه از مرحوم شیخ صدوق در بغداد اجازه گرفتن. اینا به قم نیامدن، مشایخ بغدادن که در بغداد بودن. شیخ صدوق آثار قمی ها را از این راه نقل میکنه، از مفید، از صدوق میاد به قم. روشن شد؟ بغداد آمد؟ یکی 352-353 که به نظرم 355 متقاربن، داخل بغداد سنتین، یکی 52-53 بعدش 53-55 نزدیکن. من فراموش کردم البته اون عبارت هم خودش نکات فنی داره، الان نمیخوام وارد بشم دیگه، از بحث خیلی خارجی و عربی خارجی بس. بخون لا
نجاشی
رو بخون.
محمد ابن علی شلمغانی ابو جعفر المعروف ابن عبد الظاهر کان متقدمن فی اصحابنا
کان متقدمن ایشون میگه چون حسادت کرد به اینجا قصه به اصطلاح ابلیس و حسادت که با آدم این حسد حمله او بر این که، اما عجیبه حسد به این مقدار کار درست میکنه که انسان تمام شرایع نرکنه.
اما
خلق
مذهب و دخول
فی
المذهب ندیه خیلی عجیبه با حسد
بعض واحد ردیه نیست اصلا، این اصلا خروج عن دینه. این مذاهب ردیه در اصطلاح اونا مثل قلوب مثلا یا سنی شد مثلا بعض کنه، اما اینی که در باره ایشان هست اصلا میگم این احتمالا یا بیرونی اشتباه کرد یا این کتاب به اینا نرسیده. حاصل سادسه ولی حاصل سادسه اصلا نقض تمام شرایع،
یعنی مطلب بیرونی بزن کنار درست میشه؟
نه چون به عنوان ارتداد کشتنش خوب
منظور اینکه
اون که هست که کشته شده اولا اون طرف به سماوات و لرز کشتنش بلاخره که اهلا که کشتنش
آقا شاید خیلی از خود متشکر بوده 100% مطمئن بوده اون آقا میشه دیده امام این کار نکردن
نه اصلا نه داره که اصلا جای اومینه چه زبه شاید اعتقاد داشتون از او اعلم هم من باید بیام اون مثلا من تمام این و انصافا هم این کتاب اگه مالمون باشه خیلی ملاست، انصافا خیلی ملاست، فوق العاده ملاست. هر کسی دیگری باشه هر کی این کتاب نجه ملاست. میگن یک وقتی والی خراسان آدمی فرستادن از این عربه های مثلا خیلی بی سواد دارد مثلا عیسی عشیری بودم و خیلی کارهای عجیب غریب انجام میداد در این اخبار ولات خراسان نوشته. یه روز اون منبر مثلا گفت قال الله تعالی علی کل شیء ما خلق الله با تو چه خون گفت قال الله تعالی دستش گفتن آقا این که آیه نبود که قال الله بعد از منبر که اول فهمید چی گفتی قال الله این شعر بود مال فلان گفت باشه هر کی گفته خوب گفته من کار ندارم هر کی گفته خوب گفته خدا اینا بعضی اینطوری هست هر کی کتاب نوشته خیلی خوب نوشته من نمیفهمم کی نوشته انصافا کتاب خیلی دقیق نوشته شد انصافا و این مطلبی هم که مرحوم صاحب داره گفته انصافا درسته انصافا کشف این کتاب در قرن 11 یه مقدار از مشکلات فقهی شیعه را حل کرد و معلوم میشه اصل استنادش حسین بن روحه خاص بین مکتب بغداد و قم جمع بکنه و نتیجهش این کتاب شد. قم بیشتره توش بغداد کمتر کتاب به مسلک صدوق نزدیکتره تا مسلک کلینی. اگر کلینی رو مظهر مسلک بغداد بگیریم کلینی هم همون زمانه اصلا کلینی همون زمان هم به بغداد آمد. اگر کلینی رو مظهر بغداد بگیریم کتاب به مسلک قم و احادیث قم نزدیکتره.
کلینی
به
بغداد
مستادی نداشته؟ نه اساتید بغداد چرا؟ سفری به بغداد و کوفه آمده غیر از اون علی ابن عاصم علی ابن بسا احمد ابن محمد عاصم بغدادی از مشایخ ایشانه حدود 7-8 تا استاد مجهول الهویه داره ایشان شاید بعضیش بغدادی باشن. ابن عقده هم از کوفی هاست که ایشون نقل کرد. بفرمایید آقا و دخل فی المذاهب ردیعه
حتی
خرج فی توقیعات درست این مطلب توقیعات زیاد در لعن عزاخری در وضعش العزاخری سلطان نه خلیفه اصلا گرفته سلطان اصطلاحا مثل زمان ما میگن مثلا رهبر و رئیس جمهور به رهبر میگن خلیفه سلطان مثل رئیس جمهور خب سلطان رو اصطلاح دست نشانده خلیفه میدونه این رو خود خلیفه گرفت سلطان نگرفت
معلومه خود خلیفه
نه مستنصر کی از خلافای بنی گفت سالش ذکر شده اصلا سالش و خصوصیتش بردن ذکر شده به نظرم خلیفه مستنصر به نظرم مستنصر عباسی نه مستنصر به اصطلاح مالش مصر که به اصطلاح اسماعیلی بود. بفرمایید
و قتل او و صلبه و له کتب منها کتاب التکلیف و رسالتون الی ابن حمام و کتاب ماهیت الاسماء کتاب الظاهر بالحجج العقلیه کتاب المباهله کتاب الاوصیا کتاب المعارف کتاب الایجاب
خیلی عجیبه خیلی اوسیا و چیزه
عجیب
همون تکلیف یعنی میگن مورد تکلیف
کتاب و فضل نطق علی الصمت، کتاب و فضائل العمرتین یا فضل العمرتین، کتاب الانوار، کتاب التسلیم، کتاب البرهان و التوحید، کتاب البداء و المشیعه، کتاب نظم القرآن، کتاب الامامت الكبیر، کتاب الامامت الصغیر. قال ابوالفرج محمد بن علی الکاتب القنائی،
ایشان معلوم خوب دقت بکنید، این ابوالفرج قنائی قنا از اطراف بغداده، ایشان کارش صحافی کتب بوده، کان مجلدن یقول نجکان یجلد لأصحابنا یورق لأصحابنا ابوالفرج. معلوم میشه ایشون نجاشی کتاب ها رو از این کتاب فروش دیده، من انتشاراتی این ابوالفرج بیاره، ابوالفرج القنائی الکاتب این ترجمهش بیاره در هم نجاشی، دقت می نجاشی و دقت زیاد بکنید، معذالک با اینکه این شخص چون بدنام بوده نجاشی حاضر نبوده بگه من راوی این کتبم، قال ابوالفرج نگفت حدثنا ابوالفرج.
محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق قبل ابی قره ابوالفرج القنائی الکاتب کان ثقه و سمع کثیرا و کتب کثیرا
و کان یورق لاصحابنا. منو شد یورق از کدم وراغ در اون زمان حکم انتشاراتی زمان ماست، همون ندیم کاتب است صاحب کتاب فهرست، کان شیخ الوراقین به بغداد، وراغ یعنی انتشاراتی، به کان یوسف ما وراغ انه اند اشخاص مثلا میتن نفر لاک میت نفر اند اشخاص فیجلس احد هم یقرا کتاب حریز مثلا حدثنا فلان معتی نفر فی زمان واحد یکتبون الکتاب فیصیل معت نسخه فینتش صار واضح عبارت انه یعنی النجاشی یقول انا رأیت عناوین هذه الکتب عند هذا البراق القنائی البغدادی للاشاره الى ان هذه الکتب كانت موجوده ايضا ولذا انا اضفت في حاشيه النجاشی من نسختي كتبت الحاس السادس الذي ذكره ابن البيروني. یعنی عجیب له کتب مختلف فی المذهب فی الامامه فی الانو ثم یرجع به یون که کل شه و یون که شرایع کلی هم عجیب و غریب جدا عجیب و غریب ثم تعملو هو ای ها دیگه نکته مهمه قال القنائی مقول اخبرنا لان النجاشی دقیق جدا فی المطلب الشیخ لیسه کداله اذا یعتمدو علا کلام الاستاد قول اخبرنا اذا لا یعتمد قول قاله
حدثنا
هم کذاره اقرار عباره قال محمد ابو جعفر محمد ابن علی الکاتب القنائی
قال لنا ابو المفضل محمد ابن عبدالله ابن المختلف
من طریق ابو المفضل شیبانی یعنی قول حدیث هو ضعف عندنا و عند السنه معروف الرجل عندنا بله
حدثنا ابو جعفر محمد ابن علی الشرمغانی استدارهی
به معلتایا ابو نو من شمال بغداد یعنی فل ایام التي كان مستترا من الخليفه قلت لكم يحتاج الى شرح انه سافر الى الموصل ثم رجع في دجله الى اخره له شرح يطول يقول صنع ابو الفضل الشيباني هذه الكتب منه في ايام الخلافه يعني به اصطلاح ما زندگی تیمی سازمانی وقتی در خانه خصوصی زندگی میکرد محرم و مخیانه در حالت خفا و مخیانه این کتب رو برای من نقل کرد لیکن تأمل النکته الفنیه نفس النجاشی عند شک مع انه اخذه من شیخ ثقه جلیل و هو القنائی ابو جعفر الکاتب القنائی لیش لانه نقله من ابو المفضل عنده اشکال فی ابو المفضل هو نفس النجاشی عند اشکال فلم یقل اخبرنا علا ای حال من اطالت الکلام هذا الكتاب انصافا و نقل عن مرحوم به اصطلاح لا نقل عن مرحوم حسین روح نوبختی یبدو ان الانحراف فی زمان ایسا قالو لحسین روح ماذا نعمل به کتب شلمغانی و بیوتنا منها ملا اصلا تعبیرها کردن انتشار کتبی فی بیوتی چیه؟ قال علیه السلام اقول و فی ما قال العسکری فی کتب بنی فضال و قد سئل عنها کیفه و بیوتنا منها ملا قال خذو ما رو و ذرو ما رو، خذو ما رو و خذو به روایاتهم و اترکو آراءهم. هذه العباره قاله الحسن نو في كتب الشلمقاني. انا اذكر الان دقیقا ليس في بالي، اذا تلاحظون كتاب الرسائل، انا درست رسائل، لكن في باب التعادل، في باب تعارض الرسائل، يقول لا يتصور من مثل هذا الشيخ العظيم ان يقيس كتب الشلمقاني بكتب بني فضل. في العبارة اشاره عنده، ولی انصاف ما دیست شیخ الانصاری قرار و الاشکال املا انصافا بعیدون من شعنی هن یتکلم هذا الکلام، بعیدون من شعنی، لان به نسبه لا کتب بنی فضال الامام المعصوم تکلم به کلام، بل حسین روح لیس معصومن لا یستطی ان یقیس کتاب شلمقانی به کتب بنی فضال، عادتا ها که
یعنی قیاس فرمودی کی اشکال کرده؟
شیخ انصاری عبارت داره لا یتصور به مثل هذا شیخ الحسین روح ان یقیس علی کتاب بنی فضل فی کتاب الرسائل فی باب تعارض، لكن الان العبار ليست، انا درسته اكثر من مره، مرتين لاقل درسته، لكن العبار ليست الان في بالي في اي مكان. كتاب رسائل شیخ بحث تعارض، ولی انصاف هذا الاشکال في محله اصولا نحن ليس لنا ان نقيس انفسنا على الائمه المعصومين صلى الله عليه وسلم. الامام له شان يقول اعملوا بكتاب بني فضال في رواياتهم دون ارائهم، لكن ليس لامثال حسين سيد يقول لحسين روح يقول انا ما اقول كما قال العسكري. هو الامام العسكري امام معصوم يعرف جميع الزوايا والخبايا، بل حسين روح يعرف ظواهر الامر، الفرق بينهما كبير جدا. لا يو پیدا کردن ها توی عبارت رسائل، تو رسائل شیخ یک جای هست من دیدم، نه حسین روح، اسم حسین روح مگه بیارین، حالا اگه فردا هم پیدا کردن فردا بخون. طبعا هذه العباره مشهوره و رأیت سید پیدا کردین مثلا من مال 30 سال بیشتر ها دیاله تو حافظه و نهون ده خیلی طبیعی، اما میدونم شیخ یه اشاره ای داره بخونیم. میگه حتما حسین روح از امام گرفته، ولی اون نمیتونه بگه حسین بن روح ليس من شأنه ان يقول خذوا بكتاب الشلمقاني في روايات دون آرائه، لا يظن به مثل هذا الشيخ الجليل.
هذا الكلام بظاهره
قياس باطل، اشكاله صوابه، بل انصاف الحق مع الشيخ. الامام المعصوم في كتب بني فضل يتكلم بكلام ليس لشخص اخر، يتكلم في كتاب اخر بنفس الكلام، فرق کبیر بین الامر. فلیضا الشیخ الانصاری اجاب ها کدا نحتمل قویین ان الحسین اخذ همون امام المهدی صلی الله علیه ولا لیس من شعنی ان یقول یک تفعلو ها کدا.
این درست واقعا
ببینید در اصولا در تاریخ این زیاده، نوشته های تاریخ مقابل ماست، همیشه در تاریخ مشکل کجا در ننوشته هاست، همیشه به طور کلی وقت در فقه ننوشته رو نمیشه قبول بکنیم، در تاریخ قبول میکنیم ننوشته رو. خوب دقت کنیم، این کلام شعر جز ننوشته هاست، اونی که نوشته شده حسین و عقول رو من میگم، اینه که شیخ انصاری میگه اینه عقول و قال الامام المهدی، این قال الامام المهدی ننوشته هست. همیشه اینو خوب دقت بکنیم، ننوشته ها رو باید با شواهد و قرائن در بیاریم. در تاریخ ما ننوشته زیاد داریم و زیاد هم میتونیم در بیاریم، اما تو فقه که رسیدیم بخواییم ننوشته در بیاریم کار مشکلیه. این که شما فرمودین این کلام درسته نه، این از اون ننوشته هاییست که الان نمیتونیم اثبات بکنیم. شیخ میگه لا یوبن به مثل این شیخ جلیل القدر، ببینید به شواهد رجوع میکنه، ننوشته ها رو باید با شواهد فهمید، چون نوشته که نشده. میگه بعیده مثل حسین روح با این جلالت قدر خودش چیزی بگه، عقولو بعیده، خیلی بعیده، و الا حالا قیاس و باطل راست هم میگه. آن به چه مناسبت گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر؟ به چه مناسبت یه امام مهدی راجب امام عسکری راجب کتاب بنی فضال اینطور گفت، من راجب کتاب شلمقانی اینطور میگم؟ انصافا هم تعمل شیخ انصاری بیدر باید جلالت زهد و برای و تعمل. آقای عرض کردم این کلمه مشهور آقای خوبی هم مناقشه سندی داره، قبول نداریم مطلب رو. درست هم از چون این مطلب رو منفردن شیخ طوسی نقل میکنه از خادم حسین روح، بنا نبود که از خادم علما شریعت رو بنا بکنه، از خادم حسین روح، که خادم حسین روح میگه از حسین روح سوال کرد، حسین روح این حرفه گفت
رئیس دفتر
بود، رئیس دفتر بود یا چایریزش بود، یا خادم احتمالا چایریز هم باشه، چایریز حسین بود تو چای که زبان نبود و مرادم آب و اینا آبدار خونه، مسئول آبدار خونه بود یا مسئول تنظیف مکان ایشون بود یا در رئیس دفتر ایشون بود. الان که با مکان فلذا و طبعا هذا الخادم مجهول ولذا هذا الكلام على رغم اشعاره اسد خود ناقشه فيه مناقشه شیخ الانصاری مناقشه غیر قابل مناقشه فل اسلام اصلا لا يتصور ان مثل حسین روح يتكلم بهذا الكلام صواب الان الان اطلت الكلام انا اختصر الكلام سكان كان لم يكن قاضي الدخول في فقه الرضا لاحظوا تاملوا في فقه الرضا اعلم يرحمك الله ان الحج فريضه من فرائض الله تاملوا الرقم هنا 18 18 اعلم يرحمك الله ان الحج فريضه من فرائض الله اللازمت و مینه فریضتون لازمه تعملون الواجبت و علا من استطاع علیه سبیلا من المتون الفقهیه اول و متن فقهیه یستفاد و منهای شرط و عادل من کان قرار بینید حادل تطویق و لیس من البعید انه کان له اثر فی فهم هذه النکته ان الحج واجب مشروع لكن ينبغي ان يعرف حسب المصطلح الاصولي الواجبه على من استطاع هذا مفهوم الوجب مو مفهوم الشرط، لكن جعل هنا يعني استعمل الوجب بمنزله الشرط هذا ما جاء في فقه الان لا اريد الدخول في ان الحج واجب مشروط الان ليس قرابي الدخول فقد اشرت لكم اشاره اخر احتمل قويا ان هذا كان هو سبب في شهرت الفتوى بين الاصحاب لان قلنا انصافا الكتاب دقيق جدا لاحظوا اللازمه تو من الواجبه تو على من استطاع اليه سبيلا هذا مو روايه متن فقهي اول متن فقهي يستفاد من ان الحج واجب المشروط هو از این نکته جميل جدا قد لا توجد في مكان اخر في قبال هذا هل واقعا نظره الها و المعنى لا ادري لكن في كتاب دعائم الاسلام وهو ابن الفقه الاسماعيلي و ذكرنا مرارا و تكرارا ان صاحب الدعائم وهو قاضي القضاة رئيس القضاء في الدولة الاسماعيلية انصافا رجل عظيم الشأن انصافا من ناحية العلم و من ناحية الادب و قلنا كرارا و مرارا كل هذا التراث باستثناء شيء قليل من تراث اصحابنا اصولا هذه نقطه مهمه ذكرناها مرارا وتكرارا ان الاسماعيلي ليس لهم تراث علمي اطلاقا لا يوجد الان لا في كتب رجالنا ولا في رجال السنه ولا في غيره في كتب رجال الراوي الفلاني اسماعيليون عندنا عامیون، عندنا زیدیون، عندنا فتحیون، عندنا ماده کردن بس اسماعیلی اصلا لا یوجد کلی هم لا فی روایت کتب رجال و لا فی رجال سنه حتی فی رجال سنه لم یکنی اشتغلون بالعلم کانی فکرون به جانب سیاسی و رسول الحکومه فلما وصل الحکومه فی مصر احتاج و الى فقه اخذ الفقه من عندنا الفقه الموجود باسم دعائم الاسلام استثنى العلوم موردين يقول سألت الامام المعز امام المعز هو الخليفة الرابع من الخلفاء الاسماعيليين في مصر وهو كان قاضي القضاة عنده وهو يعتقد في الامام المعز ويعتقد فيه كثيرا صاحب الدعائم العلوم موردين امام زماني سأل من امام زماني وإلا كله رواياتنا وهذا عجيب جدا و اقرب من ذلك الان الاسماعیلی منحصرا عندهم کتاب دعائم خب یا الله هم هذا الكتاب اصل من كتبنا تعالى لبقيه روايات فقط على كتاب الدائم ليس الا فلاحظوا يقول روينا عن جعفر بن محمد قلت يقرأ بثلاث اوجه رغينا روينا روينا هو المتعارف علميا روينا لكن من المحتمل ان صاحب الدائم يكون مراده روينا هذا محتمل بل شرح يحتاج الى مكان اخر يسأل مجال روينا عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما و قلنا کان عند صاحب دائم تراث اصحابنا جمله من التراث الذي الى الان لم يصل الينا منها هذه الروايه روينا عن جعفر بن محمد انه قال و اما ما يجب على العباد شبیه متن فقهی مو شبیه روایت امام صادق و اما ما يجب على العباد في اعمارهم مره واحده فهو الحج فرض عليهم مرتن واحده لبعد الامکنه و المشقت عليهم في الانفس و الاموال لاحظو لا ابي هل عبار زیاد من عنده و تتمت الروايه فالحج فرض على الناس جميعا الا من كان له قدرون انا استفيد من هالعباره هو يقول ان وجوب الحج مطلقون تعمل المصلح فالحج فرض على الناس جميعا الا من كان له عذر طبعا اي انسان له عذر سرادم توفى العذر في جميع المراتب لم يذكر من استطاع اليه سبيلا وجوب مطلق نه عذر نیست عذر بقیه جا نه استطاعت علی سبیلا که نیست استطاعت یعنی قدرت آقایون هم فرم بزن قدرت شرط باشه یا عذر مانه عجز مانه عذره یا عجز عذره اصلا قدرت هم شرط نگرفته ایشان کسی که عذر ها نهره بایی لمتره دندن یعنی بل من یعلم يقول روينا عن جعفر بن محمد هذا الشيء اجمالا ان الحج مره واحده موجود عندنا لكن هذا المعنى الان لا يوجد عندنا صواب لكم مرادي يبدو من القديم كتاب دوام الاسلام تقريبا سنه 340 20 مثلا كتاب تكليف لشل مقاني فبروا 310 تقريبا يبدو أن هناك من ذاك الزمان حصل هذا الكلام أشهر مغاني جعل الحج واجبا مشروطا وشهر إلى هذا اليوم في كتبنا لكن يظهر من الدائم أن الحج وجوبه مطلق وصلى الله على محمد وآله الطاهرين طبعا الآن لا أستطيع أن أنسب هذا جزما هذا هو الظاهر لا أستطيع أن أنسب إلى صاحب الدائم يرى أن الحج واجب مطلق لكن هل عبارة يدل على الوجوب المطلق؟ أسأل الله.